بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
هذه الوقفة للكلام على رياض الصالحين، وكنا قد وقفنا عند الحديث العاشر، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الحديث السابق الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة أين عبد الله بن عمرو، وهذه سمة الإمام النووي رحمة الله عليه في تأليفه لكتاب رياض الصالحين، وهي سمة تعبر عن إتقان وإلمام، بمعنى هو ما يقتصر على إرادة عشرات النصوص في الباب الواحد، الأمر الذي يدلك على سعة باعي وإتقانه. وليتنا نرتقي ونصل لهذه المرحلة، إن المسألة أو الكلمة التي نقول حلال وحرام وأنا شايف ويشرع كذا تسرد عليها الأدلة، ليكن هذا هو منهجك في الكلام والتعبير والخطبة والدرس وقبل أن يطلب منك، وإلا فبيتأكد إذا ما طلب من الإنسان الدليل أن يذكر الدليل، أن يذكر دليل المسألة. وحتى في ذلك تلجيم للنفس، تلجيم للنفس، أحيانا نقول حلال وحرام ونعم، وكان التعبيرات درجة في وقت من الأوقات، وعيب وغير عيب، وأحيانا تنعكس المسائل، تقول حرام على أشياء واجبة وتقول حلال على أشياء محرمة. ففي تلجيم للنفس، إن الإنسان يروض نفسه بالأدلة الشرعية، حتى ولو دليل واحد من الكتاب، دليل واحد من السنة، قول الأهل العلم، من بركة العلم أن ينسب القول لقائله. قد تكون هذه مرحلة، وإلا فأحيانا بعض المسائل فيها مئات الأدلة. أنت لو قرأت في معارج القبول مثلا في مسألة العلو والفوقية، الرجل حافظ حكمي رحمة الله عليه رغم أنه مات صغيرا، مات صغير السن، انظر لم يتجاوز 40 من عمره، وتجد ساحة باع أورد حوالي 100 صفحة في هذه المسألة، 100 صفحة مملوءة بمئات الأدلة من الكتاب والسنة، وتجد قلم سيال كما يقولون، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر الأدلة وجه الاستدلال فيها ونحو ذلك، وعشرات الأقوال لأهل العلم. احفظ قول واحد، احفظ آية واحدة، حديث واحد، حديث واحد، بحيث لا تتكلم الدليل كذا والدليل كذا، وتجد الكلام فيه رسوخ في متان. هذه مسألة. مسألة أخرى كما ذكرنا بالنسبة للإمام النووي، ونحن نتكلم على رياض الصالحين، في الباب الواحد دائما هتجد في معظم أبواب الكتاب، إن لم يكن كل أبواب الكتاب، يورد كذا نص عن صحابي واحد، عن راوي واحد، كذا حديث متوالي. فهذا بلا شك بيعبر عن إتقان، عن حالة إتقان، بمعنى إن همته لما انبعثت في التدليل على المسائل وعلى التبويبات بأدلة شرعية، لم تكن المسألة قاصرة على هذا الحد من الإتقان، أنه حيورد عشرات النصوص، لا أبدا، حيورد النصوص متسلسلة هكذا عن صحابي واحد، عن صحابي هو الذي رواه. ما تخيل، تخيل نفسك وأنت تؤلف كتابا، أن مش المسألة أن أنت تأتي بدليل وتضع الدليل، لا أبدا، دي مسألة سهلة، دي مسألة سهلة، لا ده هو حياتي بكذا نص عن صحابين واحد في نفس الباب، في نفس الباب. ده مؤدى ذلك انه لما نظر في نصوص الشريعة كان نظرة اتقان، ليس فقط حتى للمتن وللسند ايضا، ما ده اتقان، يعني ربنا حب به اهل العلم، ولذلك ليه حنرجع لعلماء الامة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما نال المطالب بالتمني والعلم لا يناله الإنسان براحة الجسم، لا أبدا. ده الإمام النووي لم يتزوج رحمة الله، لا أقول إن الزواج مشغلة، لا أبدا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، مجمع بين المصالح، ولكن كواقع لم يتزوج. شيخ الإسلام لم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، هو الآخر. وتنظر تجد حياة معمورة، حياة معمورة، الهدمة مندفعة لذة، وهما هما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. وطالب نحن قد نتحجب، إسه الإنسان ده لازم يأكل الأكلة الجميلة ويسرح الشعر ساعتين قدام المراية، ومشكلة حياتك، مشكلة، كتلة مشاكل، كتلة مش... لا ده الإمام النووي رحمة الله عليه يشتهي السمك وهو يمر عليه، قد يشتريه وينساه، مش وقت، يتركه بالأيام حتى يتعفن. انظروا، مشغول بطلب العلوم، بطلب العلم النافع، إتقان كما ذكرنا، ليس فقط النظر في المتون وإن المتن ده يصلح للتدليل على هذا التبويب، لا، هينظر أيضا للسند، حديث دي الأحاديث دي دي مروية عن من؟ هيأتي بأحاديث كلها مروية عن صحابين واحد، هينتقي ده اللي بيتكلم عليه البعض، يقولك شغل تفنن، شغل إتقان، شغل تلذذ، مش شغل هرجلة ونبش الديك ونحو، لا بد. واحد راكز بيدرك إيه اللي بيعمله، إيه اللي بيعمله، شغل إتقان كما ذكرنا. فالحاصل الحديث الأسبوع الماضي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص المسلم من سلم المسلمون من لساني وهذا، وحديث اليوم أيضا عن عبد الله بن عمرو يقول كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة أو عباءة قد غلها، رواه البخاري. أورده البخاري في باب القليل من الغلول، الغلول اللي هو الإنسان يأخذ من الغنيمة قبل قسمته، نوع من السرقة، نوع من الخيانة، نوع من الخيانة. وكركرة هذا يعني كان أسودا وعبدا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتق، وكان بيمسك بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ثقل النبي، الثقل هذا اللي هو الأمتعة، الحمولات اللي بتكون على الدواب، وكأنه أنيط بها حفظ هذه الأمتعة، لما أنيط به حفظ الأمتعة أخذ منها، أخذ منها غنائم وغير ذلك من الأشياء، فأخذ منها قبل قسمتها، فمات كركرة هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. وطبعا الخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر بشيء كهذا، لكون إن الوحي تنزل عليه، الوحي تنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء قد غله، قد غله. ولذلك الإنسان يتخوف على نفسه، ده هو الواجب، الإنسان والمخلص هو الذي يعد السيئات كما يعد الحسنات، معنى وأنت تعد وأنا صليت والتزمت من سنة كذا وأطلقت لحية وعملت وعملت، صحيح صحيح، ولكن هذا رجل كما ذكرنا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وغل من غنيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، هو المسلم قد يدخل النار، قد يدخل النار إذا ما تغلبت مثلا السيئات على الحسنات، ولكن لا يدخلها دخول الكفار، ولا يخلد فيها خلود الكفار، ولا يعذب فيها عذاب الكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الأخذ من الأموال العامة حرام، أحيانا البعض بيستخف يقول لك دي أموال دولة، كهرباء وغير كهرباء ومية وغير مية، دي أموال عامة المسلمين، ما صح لك أن تأخذ منها أموال عام. ما هو زي الغناء، الرجل أخذ منها قبل خزماتي. أنا كنت بدلس في مسجد الفرقان، وجدت اثنين أتوا والله كانوا يتكلمان بكل بساطة، بكل بساطة أنهم كانوا يأخذون صناديق المساجد ينفقون منها على أنفسهم، والشبهة أنها مال المسلمين، أن المال ده تخيل يعني لربما. ولذلك أقول لك لا تزارع حتى بإطلاق الأحكام على الناس، أن دي مسائل معروفة لدى من المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة عندك أنت، قد يتفاوت زمانا ومكانا وشخص. وهذا بيحكي عن نفسه، بيحكي عن نفسه أنه هو كان بياخد مال الصندوق، لأن دي صناديق مسلمين وهو من جملة المسلمين. أي والله ده تخيل أنت لو نقل لك الكلام لربما لا ده هو الذي ينقله لي بكل بساطة، بكل بساطة يعني ما اهتزت له شعرة أن هذا ممكن يكون من جملة المحرمات. لا، إن ده مال عام للمسلمين وهو من جملة المسلمين له حق في هذا المال، وخصوصا إذا كان محتاجا، وخصوصا إذا كان محتاجا. لا يصح الأخذ من الأموال العامة لأن دي خيانة وكبيرة من الكبائر، إلا لو قسمت كان ليها وجه تقسيم، مثلا كهرباء وغير كهرباء تدفع الأجرة، تدفع الأجرة مش مسألة. وحين شبهات، كل مسألة فيها شبهات، ليه تركنا السلام على الناس؟ تجد شبهات، يقول لك أصل في نصارى، يعني أنت هتضيع 70-80 مليون عشان 2-3 مليون مثلا أو 5-6 مليون، ده الحكم أغلبي. كل مسألة فيها شبهات، فيها شبهات. اللي يقول لك أصل الدولة ما بتطبقش الشريعة، طب حتى لو ما بتطبقش الشريعة هو ده أنت حتى مال الكافر ما بيحل لك، خصوصا إذا كان له صفة الأمانة أو أنت عطيته صفة الاستئمان، ما يحل، ما يحل التطلع لمالي. فيقول لك الدولة أصلا ما بتطبقش الشريعة، وبعدين شغل تكفير، وتجد لوثة وتجد استهانة، وأحيانا بيكون فينا لوثة من الواقع الذي نعيشه. فلا حل الأخذ، دي أموال عامة للمسلمين، أموال عامة للمسلمين، وبالتالي الأخذ منها على مثل هذا النوع من الخيانة وكبيرة من الكبائر، وكبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات كركرة قال هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء قد غلاه. طب هو في النار، هو كركرة ما كانش بيصلي باصطلاحنا، ما كانش أخ ملتزم باصطلاحنا، أخ ملتزم مش كده ولا إيه؟ ما احنا إيه الأخ الملتزم عندنا؟ يطلق لحية. أنا أقسم لك بالله أن كركرة كان مطلق لحية، تقصير ثوب مثلا، احنا عندنا عناوين للالتزام والتدين، يطلق لحية وقصير ثوب، اخت تكون محجبة منقبة، هذه اخت ملتزم. طب احنا بحثنا وفتشنا ونظرنا في بقية المسائل اللي لابد من الالتزام بها، مثلا بر الوالدين وغير بر الوالدين، كل ده داخل في الالتزام، كل ده داخل في الالتزام، الامانة ونحو ذلك، عدم ما كل ده داخل في الالتزام. ولكن قصرنا مفهوم الالتزام بصورة أو بأخرى، فالواجب علينا أن ننتبه.